السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. سألوا سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ.
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم. بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها. صلى الله عز وجل أن يتقبل عمره من فضيلة الشيخ مصطفى العدو وأن يعود إلينا بسلامة الله عز وجل. اللهم أمين يا رب العالمين ومن جميع المسلمين والمسلمات. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. نعم شيخنا الكريم، هناك أسئلة وردت على الصفحة الرسمية لقناة الندى الفضائية، وفي أسئلة تارد على صفحة أهل الذكر على الفيسبوك، ونأخذ بعض الأسئلة من هنا وهنا ونستقبل الاتصالات إن شاء الله تعالى. هل يجوز أن يصلي أن يصلى صلاة الفرض وراء أحد يصلي صلاة السنة مثل صلاة العشاء، وهل يجهر بالقراءة أم لا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
هذه المسألة معروفة في كتب الفقه والفروع باقتداء المفترض بالمتنفل، فهل يجوز أن يقتدي المفترض بمن يصلي نافلة؟ جمهور الفقهاء منعوا ذلك لاختلاف نيتي الإمام والمأموم، فقالوا لا يجوز أن يختلف على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فبمثل هذا الحديث تمسك جمهور الفقهاء ومنعوا أن يقتدي المفترض بالمتنفل وأن يقترض المتنفل بالمفترض إلى غير ذلك. أما المحدثون، وهو قول أيضا مشهور عند الحنابلة، فقد ذهبوا إلى مشروعية أن يقتدي المتنفل بالمفترض، وأن يقتدي المفترض بالمتنفل، وأن يقتدي المتوضئ بالمتيمم، والمتيمم بالمتوضئ، والمسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر. كل هؤلاء يجوز أن يقتدي بعضهم ببعض مع اختلافهم في النية، لأنه قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ بن جبل وهو في صحيح مسلم، ومعاذ هو أعلم الأمة بالحلال والحرام كما يعني زكاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنت أصلي العشاء الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرجع إلى قومي فأصلي بهم تلك الصلاة. ورد في سنن الدارقطني فهي لهم فريضة وله نافلة، لهم فريضة العشاء وله هو نافلة، لأنه قد صلى فرضه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك أقول بما قال به هؤلاء الأئمة يجوز أن يصلي من أراد الفريضة وراء من يصلي النافلة، والإمام الذي يصلي النافلة في هذه الحالة إن كانت صلاة ليل فالأصل في صلاة الليل قراءة الجهر، وإن كانت في صلاة نهار فالأصل في صلاة النهار قراءة السر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
أهلا بك الشيخ، أنا عايز أسأل عن فتوى.
نعم.
هو الإمام ابن تيمية أجاز إنه تقع على طلقة
الحائط،
الحائط لا يقع طلاقها.
إيه؟
طلاق الحائط.
طلاق.
الإمام ابن تيمية أن طلاق الحائط لا يقع.
نعم صحيح. عنده نعم.
ماشي. بس
سؤال إيه بقى؟
أخذت بيه أثم عليه ذنب لو اخذت بيه؟
لو اخذت بالقول ده عليها ذنب يعني؟
حاضر. هذه الطلقة الاولى والثانية ولا الثالثة؟
لا
اه
هي الطلقة الثالثة.
حاضر شيخنا يجيبك. حاضر بأمان الله. أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختو أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أسأل بس سؤالين عن زكاة المال.
طب ارفع الصوت قليلا من فضلك. تفضلي.
أسأل سؤالين عن زكاة المال ليا ووالدتي يعني.
تفضلي. أه
والدي من 3 سنين حط لي فلوس في البنك 50,000 تمام، هو طلع المعاش. فقال لي حطي 50,000 في البنك عشان يعني الجواز تمام، وانا كنتش لسه اتجوزت. دلوقتي والدي توفي بقاله 6 شهور كده او 7.
لا حمو يا والدي، حضرتك سألت السؤال ده امبارح مش كده؟
امبارح. بس السؤال انت تحسبه كان لسه ما كملش سنه حاجه زي كده؟ لا هو بقاله 3 سنين الكلام ده، ووالدي توفى بقاله 6 شهور.
الله يرحمه.
دلوقتي الفلوس طبعا ايه، هل ادفع زكاة للثلاث سنين ولا اعمل ايه؟
تمام.
اصلا انا بشتغلش وكده كده، ما قلت لك ان المعاش قليل والفوائد بتاعت البنك هو بنك اسلامي بس فوائد اصلا قليله، فطبعا بناخد منها عشان نصرف.
ايوه نعم.
المعاش لحد دلوقتي بقاش 50,000 او حاجه 40,000 46 وكده.
طيب
كده خلال الثلاث سنين دول انا كنت بسلف اخواتي كانوا محتاجين سلف، كنت بسلف حوالي 25,000 مثلا. واحد سلفته مرة كام شهر كده 3 شهور، والتاني سلفت حوالي 5 شهور كده تمام. فدلوقتي والدتي يعني هي بتتكلم على اساس ان يعني هنعمل ايه؟ طيب يعني سيدي 3 سنين لو هندفع زكاة المال 3 سنين، والله اعلم لامتى تاني. لامتى تاني يعني كام سنة كمان؟ الله اعلم يعني نصيبه كده هو.
ربنا يكرمك يا امة الله. السؤال واضح وشيخنا هيجيبك. حاضر. اسال الله عز وجل ان يغفر للوالد ولجميع موتانا وموتى المسلمين و أن يحفظكم جميعا آمين يا رب العالمين. في سؤال تاني؟ طيب فأمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي قال لي إذا مت لا أحد يغسلني إلا أنت، فهل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كان معنا تقريبا هذا السؤال منذ حلقتين أو 3 تقريبا، وقلت فيما أذكر نعم يجوز لكلا الزوجين أن يغسل الآخر، لأنه قد ورد الأثر بإسناد صحيح إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وهي فقيهة الصحابة رضي الله عنها، قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. وعلى هذا فيجوز لكلا الزوجين أن يغسل الآخر، ولا صحة لما يتردد على ألسنة بعض العوام أصلح الله حالنا وحالهم من أن المحرمية بين الزوجين قد انتهت بموت أحدهما، بل هي زوجته إن شاء الله عز وجل في الدنيا، وإن شاء الله تبارك وتعالى إذا قضى الله وجمع بينهما في الجنة فهي إن شاء الله زوجته في الجنة، لأن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا أو لأحب أزواجها في الدنيا كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
السلام. أخي يسأل ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أتسابق للصف الأول في المسجد حتى لو رأيت شخصا كبيرا في السن أو أتيت متأخرا قبل إقامة الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه
الصلاة. أقول الأخ السائل بارك الله فيه، قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو علموا يعني ما في الصف الأول من الفضل لاستهموا عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن معنى لاستهموا عليه أي إذا حضروا جميعا في وقت واحد والمكان لا يسعهم. في هذه الحالة لو الصف يسع 20 وحضر في نفس الوقت 25 فبالطبع الصف لن يحتمل الخمسة الآخرين، ففي هذه الحالة نقول لهم من باب الحرص على القربة والطاعة وأجل الصف الأول استهموا. لكن لا يجوز لمن أتى متأخرا ان هو يتقدم على هؤلاء جميعا ويدوس على هؤلاء جميعا ويقول أنا أسابق الشيخ الكبير الذي يعني لا يستطيع المشي والسعي فأقف في الصف الأول، إلا إذا كان هناك ثغرة باقية في الصف الأول. فالأصل أن نسد الخلل في الصفوف وأن تكتمل الصفوف أولا بأول.
مش أتنصح المصلين،
مش أيوة مش أتنصح يعني على المصلين.
صحيح.
أو أغتصب مكان من سبقني،
وهذه تحدث في النفس
مشاكل طبعا.
يعني
أحيانا تحدث مشاكل فعلية في فيتكلم معه واحد من المصلين، طرح فين يا أخي، مش في ناس قدامك اهي،
وبعضهم يتخطى الرقاب يعني.
نعم. فبالتالي هذا لا يجوز الا اذا حضرنا جميعا في وقت واحد والصف في الاصل لا يسعنا. هنا نقول نستهم، او ان شئنا نقول نقدم اهل الفضل والعلم واولي الاحلام والنهى في المكان، حتى اذا وسعهما بقي مكان اخر يمكن ان نقف فيه، والا فننتهي عند هذا الحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا أمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد، إزاي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين، أهلا ومرحبا.
كل سنة وحضراتكم طيبين.
وحضرتك طيبة يا فندم، الله يرضى عنك.
كنت عايز أسأل بس الشيخ شعبان جزاها عننا كل خير يا رب.
اللهم أمين يا رب.
يا شيخنا، هو يعني إيه شر، يعني ايه حكم الشرع في الجواز العرفي، وهل هو حرام او حلال، وهل هو لو مثلا طلقها يعني هي كده لها عدة او لا، وافيدنا صدق الله يا رب.
طب العرف هنا بوجود ولي وشاهدي عدل، ولا عرف بينه وبينها بس؟
لا، ده عنده محامي وفيه 2 شهود
بس من غير ولي.
من غير ولي بس هم كبار في السن.
طيب واضح، حاضر. السؤال اللي شيخنا يجيبك عنه يا مات الله في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الأخت أمة الله المتصلة الأولى سألت عن رأي الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن حكمه في طلاق الحائض أنه لا يقع، لو هي يعني ارتأت ألا تأخذ أن تأخذ برأيه فهل عليها وزر أو إثم؟ شيخنا الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا، هذا القول ليس قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لكنه رجحه، إنما القول قول بعض من سبقه من أهل العلم، فهو قول ابن حزم على سبيل المثال، ومال إليه ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الحائض لا يقع، وكذلك تابعه تلميذه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. وعلى هذا القول الفتوى في بعض بلاد المسلمين، يعني الفتوى في بلاد الحجاز على هذا القول الذي مال إليه شيخ الإسلام. والفتوى عندنا في مصر في لجان الفتوى المعروفة الرسمية، في خاصة في الطلقة الثالثة، يرجحون أو يأخذون بقول ما يسمى بقول شيخ الإسلام
هو المشهور عندهم.
وهو المشهور في الفتوى عندهم، فخلافا لما ذهب إليه جمهور الأئمة، فالأئمة الأربعة على أن طلاق الحائض يقع، لأن القصة الوحيدة المشهورة في هذا الباب هي قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو نفسه قال في سياق القصة عليه رضوان الله تبارك وتعالى: واحتسبت علي تطليقة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه خبر هذه القصة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه والده، قال: مره فليراجعها. والمراجعة عند الأئمة لا تكون إلا من طلاق صحيح. وبالتالي عندنا في المسألة قولين مشهورين، الأول قول الجمهور الذي أميل إليه، والثاني هو قول ابن حزم وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في أنه ليس بشيء، إلا أنه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن تطلق النساء مستقبلات للعدة لا مستدبرات للعدة، والمرأة إذا طلقت في حيضها كانت مستدبرة عدتها لا مستقبلة لها. وفي هذه الحالة، هل يجوز لأحد الناس، أنا وغيري، أن يأخذ بقول الإمام ابن حزم وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية منه لنفسه؟ أقول الأصل أنه لا يجوز إلا أن يرجع في ذلك إلى أحد من أهل العلم، فإن أفتاه هذا الرجل من أهل العلم المعروف بالديانة والفتوى بترجيح قول شيخ الإسلام أو ما مال إليه شيخ الإسلام، إذن حينئذ فبها ونعمت، لأن الله أمرنا بذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لا نريد أن يكون الأمر سداحا مداحا
يعني يذهبون إلى دار الإفتاء
إنما تعود إلى من يفتيها من أهل العلم بهذا القول أو
يا سالة حضرتك.
نعم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يا سالة حضرتك يأخذون في الطلقة الثالثة أم لا يأخذون؟
ما أنا قلت لا هي ولا أنا إحنا يأخذ
يذهبون إلى دار الإفتاء
نعم. أصل يذهبوا إلى أحد من أهل العلم فإن أفتهم بهذا القول فعلى العين والرأس وإن أفتهم بالآخر فأيضا على العين والرأس
والله
أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
حضرتك أنا حضرتي الشيخ والله معانا مبلغ في البسطة في البريد.
أيوة نعم.
والأربعة بتاعت لازم نعرفها حرام ولا حلال.
حاضر. في سؤال تاني يا ام عمر
يا دكتور.
معاكي سمعت حضرتك يا فندم بقول لحضرتك في سؤال اخر
يا دكتور.
ايوه نعم الشيخنا هيجيبك يا ام عمر الله يرضى عنك.
الو
في امان الله. الاخت امة الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
سؤالين ده للشيخ بعد اذنك.
هاتي السؤالين.
اول سؤال بعد اذنك انا ليا اخ في شركه مصر ايران والشركه دي واقفه بقالها سنه تمام؟
نعم.
هو مديون مديون ب 16,000 سدد 6,000 ناقص له 10 تمام؟ هو عامل جمعية بيسدد فيها. ينفع حضرتك السؤال الأولاني ينفع اللي هو مامته أمي يعني تديله من زكاة مالها ليه هو يسدد دينه؟
طب حاضر.
ده حاجة. تاني حاجة حضرتك أنا عندي والدي متوفى الله
لا حمد
توفى الله الله يخليك. دلوقتي هو كان تعبان جدا وانا كنت مسؤولة عليه يعني كان اخواتي موجودين وكده انا يعني قاعدة معي فاخواتي كل واحد في بيتهم الرجالة يعني فانا كنت بروح اوديه واجيبه مؤاخذة يعني بعمله اللي هو عايزه.
ايوه نعم.
فجي هو تاه فجأة وكان بيغمى عليه وكده كان مش كان رافض خالص يروح المستشفى. فجيت بعد كده قلت له يا بابا لازم تروح المستشفى كان تعبان يعني عنده كان عنده جلطه وكده في المخ. فقلت له يا بابا لازم تروح المستشفى ما رضاش. فجبت انا بالعافيه وضحكت عليه قلت له طب انا اوديك الدكتور بس وانا المفروض ان انا اوديه المستشفى. فانا قومته بالعافيه يا شيخ وقلت له المستشفى بس ايه قال لي ليه كده توديه المستشفى حرام عليك ومش حرام عليك. انا كل ده في نيتي ان انا الحقه. هل ده وان انا شلت ذنب ان انا وديته المستشفى بالعافيه؟
حاضر.
شكرا يا شيخ جزاك الله خير.
الله يرحمه ويغفر له. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم الأخت أمة الله اتصلت يعني تسأل سؤالا على سؤال أمها أمس بخصوص 50,000 جنيه اللي هو تركهم لها رحمة الله عليه من من معاشي. طب نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل السؤال إن شاء الله. أم وهاب السلام عليكم. أستاذ إيهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي عايزين نعرف لو في عايزين نجيب عربية بالقسط أنهي بنك نقدر نتعامل معاه؟ ناقصة تبع ايه؟ ولو معنا مبلغ بعدين نحطه في بنك نحطه في بنك ايه؟ بنك فيصل يعني ولا نحطه في بنك ايه؟ وهل في فوائد بناخدها ولا لا؟ نعمل ايه يعني؟
حاضر
ماشي.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ إيهاب. نعم شيخنا الكريم يبدو ان الاخت طبعا تسأل عن الزكاة. الوالد توفي منذ 6 أشهر رحمة الله عليه لكن المال وضع في البنك منذ 6 سنوات او 3 سنوات لا 3 سنوات معذرة. الزكاة والمال بيتآكل ماذا يفعلون؟ حضرتك امس قلت ان يشتروا الجهاز. أيوة. هم يعملوا ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنا أمس قلت للأخت السائلة والدة ابنتنا التي سألت اليوم أن الزكاة لا تنقص المال فما نقص مال من صدقة. إحنا عندنا ثقة ويقين في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة.
وعندنا ثقة ويقين في قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة التي ندفعها عن أموالنا هذه الزكاة تنمي المال وتطرح فيه البركة وتطهره من الدنس ففائدتها عظيمة. وإن كان الرقم نفسه في رأينا أو تصورنا يتناقص هم كانوا 50 دفعنا 2500 الزكاة فبقوا 47.5. ازاي تقول لي ان المال ما نقص؟ هو نقص من حيث الرقم، لكن الله عز وجل ينمي هذا المال ويطرح فيه البركة حتى يستشعر العبد ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن زي ما ذكرت في بداية الاجابة، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الزكاة فريضة الله كالصلاة سواء بسواء، والله افترضها في المال اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. المال بلغ النصاب هذا من رزق الله عز وجل وتوفيقه لنا واكرامه لنا، لكن حال عليه الحول ده من فعلنا احنا. يعني اذا اردنا ان احنا زي ما ذكرت امس، لو اردنا ان احنا لا يحول الحول على المال حتى لا نؤدي منه الزكاة زعما منا ان المال بيتناقص، خلاص ننفق المال على الضروريات واللوازم اللي مرتبطين بها ان شاء الله في زواج البنت قبل ان يحول عليه الحول. اما قد وقعت الواقعة كما يقولون، او وقع الامر كما يقولون، الان نحن مطالبون ان نؤدي حق الله عز وجل سواء عن سنة ولا عن سنتين ولا عن ثلاثة ولا عن اكثر.
تمام.
واذا ادينا حق الله تبارك وتعالى كنا على ثقة ويقين اننا اولا ابرأنا ذمتنا من فرض الله عز وجل، ثانيا طهرنا المال واستعنا على طرح البركة فيه من الله تبارك وتعالى، ثالثا ما نكررش الحول تاني، بمعنى ننزل لوازم البنت معروفة
او يشتروا لحد ما المبلغ يبقى اقل من النصاب
مثلا. ويا عم ما الحاجة ايه والحاجة النهاردة ام قرش بتبقى بكرة بقرشين يا عم، فينزلوا يشتروا اللوازم الضرورية بتاعت بنتنا اللي هتتزوج ان شاء الله عز وجل. واعتقد انه الاشياء دي ما فيهاش موديلات جديدة كل سنتين ولا كل ثلاثة، كان الادوات الكهربائية ولا الادوات المنزلية ولا المفروشات ولا غيرها، حتى لا يبقى المال نصابا او حتى لا يحول عليه حول
آخر.
والله اعلم.
اذا هم يخرجون على السنوات الماضية الفائتة.
ايوه طبعا. اولا اداء لفرض الله وابراء للذمة من حق الله، فغير الله الحق بالوفاء.
لو ربنا يكرمك ان شاء الله تعالى. الأستاذة هدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون واسمعني. السلام عليكم، من معي؟
أستاذ محمد.
السلام عليكم.
محمد
مين؟
رضا محمد.
أستاذ رضا. أهلا مرحبا يا أستاذ رضا، تفضل.
والله أحبكم في الله. والله
أحبك الله الذي أحببتنا فيه أخي كريم، تفضل.
ربنا يخليك. ممكن أن تفضل الشيخ شعبان بس؟
أيوة نعم تفضل.
ماشي. طب حضرتك دلوقتي في حاجة، أنا دلوقتي كنت قايم، كنت قايل أنا يعني عايز أحب حاجة لو كده يعني، بس ما قلتش نازل يعني، قلت أحبح بس. فالمهم فترة كبيرة أوي وحددت تمن الأجل أنا كنت أشتري دوت حسب ما أنا ما قلت يعني. طب أنا لو اشتريت لو كان مثلا نازل وكده ينفع اللي أنا يعني بدل ما أطلع حقه للناس أو أخد حقه للفقراء وكده حقه يعني تمنه، او اشتري لحمه ومنزعه بدل ما ذبح مثلا، ده ينفع؟ ده السؤال الاولاني.
انت ما قلتش نذر، انت قلت هذبح صح؟
قلت هذبح
بس كان في النية انه لله، الذبح لله مش كده؟
قلت هذبح بس.
طيب كان في حاجة مشروطة يا عم رضا؟ شرطت شيئا؟ قلت لو حصل كذا اعمل كذا؟ قلت هذبح. طيب
قلت هذبح فلوس بس
ولم يكن في نيتك النذر. تمام.
سألتني يا حضرتك.
هاتوا.
دلوقتي افضل انا مثلا ايه حضرتك، انا رأيت تعبان مش قادر اروح اصلي مثلا في المسجد الجماعة، الله يرضى عني وكده، لان طبعا سامي بقى تعبان مش عارف امورها كده ما بقدرش اروح، هل ينفع انا اصلي في المكان ده في البيت ولا
المكان
ايه؟
المكان اللي مش ينفع تصلي فين؟ في المكان
في البيت.
في البيت.
طيب. مثل ما كان
عزر
انا بقدر اقوم بروح اصلي جماعه،
بروح اصلي جماعه، طيب ما بقدرش اروح بصلي في البيت. طيب واضح. فامان الله ربنا يديك الصحه والعافيه يا عم رضا، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانا في صلاه العشاء تثاءبت وقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانا ناسي، فما حكم الصلاه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل، صلاتك صحيحة إن شاء الله عز وجل، بل ما فعلته يعني نسيانا أو عفوا كما يقولون هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن إذا تثاءب أحدنا فإنه يضع يده على فاه يعني حتى يكتم هذا التثاؤب، ولا يفتح فاه هكذا كما يقولون. ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثلاثا: فصلاتك صحيحة ولا شيء فيها إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
وإياك يا أخت أمة.
عندي ثلاث أسئلة بعد إذن حضرتك.
هذه الأسئلة.
السؤال الأول: إحنا عندنا في حد في العائلة أحيانا بيأمننا في الصلاة يعني، وهو لما بيجي ينزل السجود المفروض طبعا بيكبر عشان إحنا ننزل، هو ما بيكبرش الا ما بيحط فعلا راسه على الارض موضع السجود يعني، والتكبيره في موضع السجود وفي ده موضع التسبيح. كمان ما بيقرا سوره النير ده ما بيقول من شره، حضرتك عارف ان ده احنا جلي وبيقول من شره، فاحنا لفتنا نظره اكثر من مره الموضوع ده، وهو للاسف بيكررها كتير، مش عن كبر يعني ولا عنده ولا حاجه يعني،
هو حافظها كده،
اعتاد الصلاة بالطريقة دي يعني،
هو حفظ الكلمة هكذا في هذه الصورة المباركة
بالضبط كده فبيتعادى. وبرضه حكاية التكبير هو بعد ما بيحط راسه في موضع السجود برضه بقت يعني تقريبا عادة، مش كبر يعني في النصيحة ولا حاجة يعني.
ايوه
نعم، مش عارف الوضع بالنسبة لنا احنا يعني كتير.
في حد يقرأ في معكم احد يقرأ افضل منه او يجود في القرآن
أحياناً
افضل؟
احيانا لا، وهو في الاحيان لا دي بيبقى هو الامام. طبعا احنا لو انا اعترضت ممكن في احراج او لو طيب. مش هتضل لي او يعني الوضع اصلا الصلاة كده صحيحة ولا المفروض اعترض ولا نعمل ايه دي طيب. حاجة. الحاجة الثانية احنا عارفين انه لا يجوز ان حد يتمنى الموت، المفروض فيها الدعاء اللهم احيي ما دام الحياة خيرا لي وميتي ما دام الموت رحمي. بس انا سمعت شيخ من يومين كده كان بيقول انه يجوز الواحد يتمنى الموت في حالة واحدة بس، اذا كان ده زهد في الدنيا او شوق للقاء الله او خوف من المعاصي والفتن اللي حصلة يعني، فيجوز انه يتمنى ده ويدعي بيه كمان انه ربنا يقبله يعني. فمش عارفه صحة الكلام ده ايه. السؤال الثالث: الحقيقه حاجه مؤخرا انتبهت ليها يعني، واحنا زوجي كان من اكثر من 15 سنه كان عنده مصنع، وكانوا اخذوا قرض من بنك اسلامي جابوا مكان وحاجات زي كده، وصفوا الشغل بعد فترة، وكان المفروض لسه فيه قصة القرض مع البنك، وكانت حصل شوية مشاكل، فالقضية كانت شغالة وقتها، وقالوا ان الحاجات دي المفروض المكان والحاجات دي تبقى موجودة لغاية ما يبت في القضية، وبالفعل أجر مخزن وحط الحاجات دي وسابها على أساس انها أمانات يعني لغاية ما يبقى فيه بت في القضية. الكلام ده لأنه عدى عليه عمر يعني، لا البنك استم ولا تابع، وحياة زوجي برضو خلاص الدنيا سكتها، يكتفي انه بيدفع الايجار وسايب الحاجة في الامانات، واحنا نسينا القصة دي. انا فجأة انتبهت للقصة دي، واحنا والمكان طبعا دلوقتي زمانه بقى كوخنا يعني
من زمن
مش حقيقي، فانا مش عارفة كان في زكاة مفروض في الفترة دي لو في زكاة يعني، بما ان الموضوع عليه خلاف وفي وضع الامانات مش ملك انه ولا يعني كان يبقى مفروض يبقى عليه زكاة ولا لا، او لو عليه زكاة هتتقدر ازاي وضع المكان بالوضع ده دلوقتي.
وجزاكم
الله خير.
وإياكم يا أختنا، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الأخت أمة الله، ما حكم الزواج العرفي عند محامي باثنين شهود؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
كلمة الزواج العرفي كلمة عرفية يطلقونها على الزواج الغير موثق رسميا، فإنجاز التعبير أن نقسم الزواج الآن من حيث التوثيق وعدمه إلى نوعين: زواج رسمي موثق وزواج عرفي غير موثق. لكن الزواج بمعناه إن تحققت أركانه وشروطه فهو زواج صحيح، سواء كان رسميا أو عرفيا. يعني ممكن يكون هناك زواج رسمي غير شرعي، لو تم الزواج الرسمي بدون الولي وبدون الشهود او بولي بدون شهود فهو زواج غير شرعي حتى وان وثق. وان كان الاخرى بمعنى اللي هو الزواج العرفي اللي ليس على وثيقة رسمية، لو تم بشروطه واركانه يعني بولي واثنين شهود فهو زواج صحيح، ولا ينقصه حينئذ الا مسألة التوثيق، ان ارتضى الطرفان ان يكون التوثيق عند الورقة العرفية عند المحامي خلاص فبها ونعمة، ورقة تضمن حقوق الطرفي. وعلى هذا أقول للأخت السائلة: لو كان الزواج تم عند المحامي أو عند غيره بولي وشهود فهو زواج صحيح. أما لو تم الزواج بدون ولي لكن بشهود فهذا الزواج مختلف فيه عند أهل العلم. فجمهور الأئمة من الشافعية والحنابلة والمالكية يقولون الزواج بدون ولي باطل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولحديثه عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذا النكاح الذي أبطله هؤلاء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد قال بمشروعيته وجوازه وصحته الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، خاصة إذا كانت المرأة سيبا. وقد احتج الإمام في صلب أدلته على جواز ومشروعية هذا النكاح بقول النبي صلى الله عليه وسلم والسيب أحق بنفسها من وليها، السيب أحق بنفسها من وليها، على خلاف في تفسير وتأويل الحديث عند أهل العلم. فالشاهد أن النكاح على مذهب أبي حنيفة هو نكاح صحيح، خاصة إذا كان فيه إشهار، بمعنى الولي ما حضرش لكن الولي علم بهذا النكاح واشتهر النكاح في الأسرة والعائلة، وإن كان ارتضاه وأقره فيما بعد فسيكون الأمر إن شاء الله أفضل وأفضل، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
كل سنة وأنتم طيبين.
وحضرتك طيبة.
بالنسبة لزكاة الفطر، أنا سمعت الشيخ أبو إسحاق ربنا يبارك في صحته يا رب،
آمين.
وكنت أول مرة أعرف الموضوع ده، إن وقت إخراج الزكاة من عند ميلاد هلال شوال إلى قبل صلاة العيد. أنا بقى طول عمري أنا التزمت بالسنة دي وخرجت زكاة الفطر في المعدة، أما ما فات بقى من عمري كله، أنا عندي مقربة على 70 سنة هو، كان والدي رحمة الله عليه كان بيخرج الزكاة بتاعتنا في يعني في أيام رمضان قبل الميلاد شوال ده، فأنا أعمل إيه في اللي فات؟ لأن سمعت الشيخ أبو إسحاق قال اللي دفع زكاة يعيدها تاني، أعمل إيه بقى في 70 سنة دول؟
الله يديك الصحة يا أمي.
ده أول سؤال. تاني سؤال، أنا وصيت ابني عندي المموت،
يديك الصحة.
تاني سؤال، لما وصيت ابني عندي لما أموت في الدفن، كما سمعت من الشيوخ ان يعني يقف ساعة وكل واحد يدعو في نفسه، ما يبقاش واحد يدعو والباقي يقول امين. فراح جايب لي فيديو لاحد الشيوخ الافاضل اللي كلنا بنحبهم، ووراني عندي وفاة والدته ادى درس بعد دفنها ودعا والمشيعين قالوا امين. اعمل انا ايه؟ السؤال الثالث، ربنا يبارك في حضرتك، عندي بنت بترتدي الازدال اسود، وكل ما يجي عريس مش عايزها تلبس الازدال ويقول تلبس عباية، وهي رافضة تقلع الازدال وتلبس عباية وسنها كبر، اعمل ايه؟
ربنا يحفظك
جزاكم الله خير.
وإياك يا أمنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يسترها بسته الجميل وأن يحفظها هي وبنات المسلمين جميعا، آمين آمين يا رب العالمين. شيخنا الكريم، أم عمر معها مبلغ من المال في البريد وتسأل عن أرباح أو فوائد البريد. شيخنا الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا شك أنه كثيرا من أهل العلم يقولون أن الفوائد البريدية أو فوائد الودائع البريدية من جنس الربا المحرم، ولذلك أنا أقول الحذر منها واجب، والمسلم يكون حريصا على ألا يدخل على نفسه ولا على بيته مالا محرما ولا حتى مالا فيه شبهة. لذلك أقول للأخت السائلة بارك الله فيك، إذا وسع الله عليكم بمصدر دخل آخر تستغنون به عن هذه الفوائد فهذا خير لكم وأبقى، ثم خذوها وتصدقوا بها على الفقراء والأرامل والمساكين من المسلمين. أما إذا لم يكن لكم ثمة دخل آخر يعولكم أو يكفيكم، ففي هذه الحالة من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم علي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا الكريم، أمة الله، أخوه يعمل في شركة وسمت الشركة وكان يعني قد اقترض أو كان مدينا ب 16,000، سدد 6 وعليه 10,000 هلينفق، وأمه تريد أن تعطيه من زكاة مالها لتساعده في سداد هذا الدين، فهل هذا جائز شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم يجوز للأم أن تعطي شيئا من زكاة مالها لولدها أو لابنتها الفقيرة أو الفقير أو الغارم على مثل هذه الحالة التي يسأل فيها عن الأخ المديون. فإذا كان الأخ لا يملك سدادا أو وفاء لهذا الدين وأعانته أمه وساعدته من زكاة مالها هي، فإن هذا يجوز، لأن نفقة الأبناء ليست واجبة على أمهم، إنما نفقتهم واجبة على أبيهم. وكانت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام تعطي زكاتها لزوجها ولأبنائها من عبد الله بن مسعود. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرحم والدها وجميع موتانا وموتى المسلمين. يعني مرض شديد وكانت هي في خدمة والدها، وكان يرفض أن يذهب إلى المستشفى رحمه الله تعالى، أخذته بالحيلة، وهناك لما فوجئ أنه في المستشفى قال حرام عليك ليه كده ووديتين المستشفى ليه، فهل هي وقعت في ذنب وكانت تريد أن تساعد أباها؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لابنتنا السائلة جزاك الله خيرا، نعم البنت أنت، أحسنت إلى والدها، ومن إحسانها إلى والدها أن تأخذ بيده إلى الدواء إذا اشتد به المرض. إن كان هو يعني على وفاق في هذا الأمر فبها ونعمة، وإلا فيجوز لأهله حينئذ كما فعلت ابنتنا بارك الله فيها، يجوز لهم أن يأخذوه عنوة، طبعا عنوة من غير يعني أذى له، لكن يأخذونه عنوة ولو كان بالحيلة كما فعلت ابنتنا السائلة بارك الله فيها. ولذلك أقول لا عتب عليك ولا إثم عليك، جزاك الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ إيهاب يسأل عن السيارة بالتقسيط، يعني يتعامل مع أي بنك وكيف يحصل عليها بالتقسيط ويكون حلالا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني حسب ما بلغني مؤخرا في الأشهر الأخيرة أن هناك أكثر من بنك إسلامي يتنافس في مسألة المرابحة في موضوع يعني بيع السيارات وغيره، فأي بنك ذكره، وذكر أكثر من اسم للبنوك الإسلامية، فأي بنك ذكره من هذه البنوك إن شاء الله عز وجل معاملاتهم صحيحة وسليمة في الغالب، وقد أقرت هذه المعاملات الهيئات الرقابية الشرعية على هذه البنوك، وهي لعلماء أفاضل معروفين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المال أين يضعه، في أي بنك؟ وذكر اسم البنك.
نعم في أي بنك وضعه، خاصة البنك الذي ذكره إن شاء الله يجوز له أن يضع فيه المال وأن ينتفع بأرباحه غاية الانتفاع في كل أوجه النفع، سواء طعاما أو شرابا أو غيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عمي الأستاذ رضا محمد لم يقل أنا نذرت، ولكن قال سأذبح، ولم يكن في نيته النذر لكن كان في نيته الذبح لله طبعا سبحانه وتعالى وعز وجل، هل ينفع أن يجعله مالا أو أن يشتري لحما وأن يعطي هذا للفقراء بدلا من الذبح شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول للأخ السائل بارك الله فيك جزاك الله خيرا، قول الواحد منا سأذبح لله عز وجل هذا هو النذر، والذبح نسك من الأنساك التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له إلى آخر الآيات. وبالتالي فالواجب عليه إبراء ذمته من وعده لربه تبارك وتعالى أن يذبح، فهذا هو الذي تبرأ به ذمته. أما الذهاب إلى القيمة الفلوس أو الذهاب إلى شراء لحم، فإن هذا عند كثير من أهل العلم لا يبرئ ذمته من وعده مع الله بالذبح، فخير لك وأبقى وأبرأ لذمتك أن تفي بوعدك مع ربك، قلت سأذبح، اذبح ما يسر الله لك. نعم. أن تذبحه واجعله جميعا للفقراء والمساكين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو مريض وأحيانا لا يستطيع الصلاة في الجماعة في المسجد، أحيانا يصلي في البيت، فما حكم هذه الصلاة في بيته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، صلاة الجماعة من أفضل القربات عند الله تبارك وتعالى، وإن كان أهل العلم اختلفوا في حكمها، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وبعضهم عبر بتعبير آخر وهي أنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، خلافا لما عليه أهل الظاهر والمحدثين والحنابلة من أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إلا من عذر كالمرض. فإذا منعك مرضك يا أستاذنا السائل أن تذهب إلى صلاة الجماعة فصلي في بيتك ولا عتب عليك، فليس على المريض حرج، بل وأبشر فإن الله تعالى يكتب لك أجر الجماعة بسبب عذرك الذي به تخلفت عن الجماعة، كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود منكم الإجابة على هذا السؤال. ابن عمي تقدم لخطبتي لكن أمرا حدث، وهو أنه قيل أن أمي أرضعته مع أختي، هل يجوز الزواج معه أو منه؟ نعم، تريد الرد شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لابنتنا السائلة كيف وقد قيل، يعني كيف تتزوجين منه وقد قيل أن بينكما رضاعة، أو بينه وبين أختك رضاعة، بمعنى أنه رضع من أمك فصار أخا لكم جميعا، وإن كان العلماء مختلفون على عدد الرضعات المحرمة، لكن الحديث الوارد في هذا الشأن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إن عجوزا من أهل المدينة زعمت أنها أرضعتني وفلانة، يعني لا. زوجته. فقال عليه الصلاة والسلام دون أن يستفصل منه على شيء، لا سألوا عن عدد الرضعات ولا غيره، إنما قال عليه الصلاة والسلام فارقها. فقال الرجل يا رسول الله إنها امرأة عجوز، يعني ربما كن نسي، ربما كن يعني ذهب شيء من تركيزها وذكرها، يا رسول الله إنها امرأة عجوز. فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، يعني كيف تبقى زوجا لهذه المرأة بعد أن قيل أن بينكما رضاعة. ولذلك أنصح ابنتنا السائلة أن تبتعد عن هذا الأمر، فلعل الله عز وجل أن يقضي لها بخير منه، ولعله أن يقضي له بخير منها إن شاء الله تبارك وتعالى.
البعد أولى.
نعم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسئلة أختنا أمة الله في العائلة، رجل يصلي بنا في طبعا في عندما يجتمعون، لعله يكون أكبرهم سنا أو لكنه عند السجود لا يقول تكبيرة إلا في موضع السجود، والأخطر هي تكرار الخطأ، بدل ما يقول من شر يقول من شرة، فحتى لو نبه ويعيد الخطأ مرة، فهل يصلون خلفه أم ماذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا لم يكن إمام غيره حاضر يعني أولى منه، تعينت الصلاة خلفه بالطبع، وإن كانت الصلاة في الجماعة ليست فريضة على النساء، لكن إن حضرت المرأة الجماعة صلت من غير شك وأبرأت ذمتها من فرض الله تبارك وتعالى. ومسألة أنه يكبر إذا يعني وضع جبهته في السجود هذا أمر هين، وهو ليس مخالفا للسنة، بل حديث أبي هريرة رضي الله عنه إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو هريرة يصلي بمن حوله صلاة علنية إرادة أن يعلمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا ورد رواية أو ورد لفظان، لفظ قال فكبر حين هوى ساجدا، ولفظ حين هوى ساجدا هذه تحمل وهو نازل، ولفظ آخر كبر إذا أهوى ساجدا أو إذا هوى ساجدا، إذا هوى ساجدا يعني إذا تحقق السجود فعلا، فسواء يعني كبر حال النزول أو كبر حين نزل فالأمران ليسا مخالفان لسنة
المصطفى. المشكلة في اللحن الجلي،
أما مشكلة اللحن الجلي فأنا أقول طبعا اللحن الجلي حرام عند عامة القراء وأهل العلم، ولكن أقول صلاته وصلاتكم صحيحة لأن الصلاة صحت بالفاتحة التي قرأها صحيحة، واللحن وقع في غير الفاتحة فإن شاء الله لا يضر صلاته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. معه أو مع غيره يرد من لحن لحنا جليا في القرآن الكريم؟ يعني مثلا في مثل هذا الموضع قال من شر، فقال من خلفه المأموم أو من المأمومين من شري، هل له أن يصحح أم يمرر؟
المأموم يصحح إذا التبست القراءة على الإمام يصحح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاتب أبيا رضي الله عنه لما لم تفتح علي. إنما في مثل هذه الحالة التي يسألون فيها خلاص هو الرجل حفظها على هذا النطق وتعقد لسانه عند هذا النطق، فلو ردينا عليه مرة ولا مرات فسيردد نفس الخطأ بنفس الطريقة فيمرر له هذا الخطأ، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا الإنسان لا يتمنى الموت، لكنها تقول أختنا الفاضلة سمعت أحد المشايخ يقول إن الإنسان ممكن أو يتمنى الموت شوقا للقاء الله عز وجل أو خوفا من الفتن والمعاصي، فهل تمني الموت في هذه الحال جائز شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحالات التي يجوز فيها أن يتمنى الموت كثيرة، ولذلك لا أتعرض لها، لكن أتعرض للمحصور ألا وهو المحظور والممنوع. المحظور والممنوع كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه،
يعني ما يقولش يا رب خدني بقى وكلام
لضر أصابه، يعني أصابه مرض ولا وقع عليه حادث ما يقولش يا رب بقى موتني ريحني بقى يا رب من الضر مما يجد من الألم.
مدرسة حصل
ما سوى ذلك يجوز بمثل هذه المقاصد والنوايا التي ذكرها فضيلة الشيخ وذكرتها أختنا الكريمة السائلة أو غيرها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الزكاة على هذه المعدات اللي هي في المخزن، والمشكلة التي حكتها أختنا الفضيلة بارك الله فيها، والتنازع مخلص القضية حتى للبنك اهتم ولا هو نسية، وبعد كده فوجئوا أن المسألة بقى أكثر من 15 عاما، هل عليها زكاة؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. سواء كانت هذه المعدات مخزنة أو مكهنة كما يقولون، أو هذه المعدات حتى موجودة على رأس مصنعها، فإن المعدات في حد ذاتها اللي بنسميها الأصول الثابتة هذه في الأصل ليست عليها زكاة أصلا، وبالتالي لا يلزمهم أن يؤدوا عنها نعم. الزكاة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أم أحمد، الأخت أم أحمد، زكاة الفطر سمعت الشيخ أبا إسحاق حفظه الله تعالى وقت إخراج الزكاة ليلة مولد الهلال شوال حتى قبيل صلاة العيد. طب هي في 70 سنة والدها كان وهي كانت الله أسأل أن يرحمه وأن يحفظها، يعني خلال أيام رمضان كانوا يخرجون زكاة الفطر أو صدقة الفطر، فهل في ذلك شيء أو عليهم شيء؟ نعم شيخنا كده.
وبعدين يعني بالسؤال الصعب ده.
ما هو بعدين يعني هكذا قالت يعني.
غفر الله لنا ولأختنا السائلة الكريمة بارك الله فيها. أولا طبعا فضيلة الشيخ أبي إسحاق يعني
حفظه الله
غني عن أن نعرف أن منزلته فوق رؤوس الناس فوق رؤوس الخلائق فيما أدين الله عز وجل به.
إنه أبي بعد أبي الله صلى الله عليه وسلم.
لكن الحق أحق إلينا حتى من الشيخ، أحب إلينا مع وضعي في الوضع في الاعتبار أنه كلام الشيخ ليس فيه خطأ ولله الحمد والمنة، لكن ربما إحنا ما أحسناش متابعة
أو لم نسمع
يعني ما أحسناش متابعة كلام الشيخ كاملا. فأنا سأقول لأختنا السائلة باختصار شديد، زكاة الفطر لها وقت وجوب ولها وقت جواز ولها وقت أفضلية. فالشيخ كان بيتكلم عن وقت الوجوب ألا وهو وقت الوجوب غروب شمس آخر يوم من رمضان اللي هو زي ما ذكرت الأخت
ميلاد الهلال
ميلاد أول ليلة في شهر شوال، ده وقت الوجوب لأنها اسمها زكاة الفطر من رمضان. ونحن إذا غرب شمس آخر يوم من رمضان فقد أفطرنا من الصوم، فده وقت الوجوب الذي كان يتحدث عنه فضيلة الشيخ. لكن عند الحنابلة وعند المحدثين وعند أهل الظاهر من أهل العلم لها وقت جواز ولها وقت أفضلية، مش وقت الوجوب وبس. وقت الوجوب خلاص عرفناه غروب شمس آخر يوم من رمضان. وقت الأفضلية كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فده بيسميه العلماء والفقهاء وقت الأفضلية، أفضل أوقات زكاة الفطر أن نؤديها من بعد الفجر لحد صلاة العيد، الوقت الضيق الساعة اللي هي الساعة وشوية دي. وقت الجواز بقى، أنا قلت الآن وقت الوجوب بغروب الشمس، وقت الأفضلية من فجر العيد إلى صلاة العيد، وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، لما ورد في حديث نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطيها الذين يقبلونها، يعني من الجباب بتوع بيت المال، وكانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين.
إذن ليس عليهم شيء،
هذا هو التفصيل
والذي أخرجها أول أيام.
وما عندكش ما عندكش عتب حتى لو كنا نخرجها قبل العيد بأيام. ليه؟ لأن الإمام الشافعي عليه رحمة الله ذهب إلى مشروعية أن تؤدى زكاة الفطر مع أول ليلة من رمضان، إذا غرب شمس آخر يوم من شعبان فقد ثبت هلال رمضان، جوز الإمام الشافعي أداء الزكاة من أول ليلة في رمضان لأنها زكاة الفطر من رمضان فمرتبطة برمضان. فأنت لا عتب عليك ولا شيء عليك في السنوات الماضية ولا في السنوات القادمة إن شاء الله بارك الله لك في عمرك، إذا أديتيها قبل العيد بأيام أو قبل العيد بيوم أو يومين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لكن الوقت المنصوص التي ذكرته أو التي سمعته من الشيخ ده أفضل
وقت، كان بيتحدث عن وقت الوجوب،
وقت الوجوب
اللي هو غروب شمس آخر
ليلة العيد، يعني
ليلة العيد.
أسأل الله عز وجل أن يتقبل. أيضا أختنا أم أحمد الله يعطيها الصحة والعافية تقول وصيت أبنائي عند وفاتي في الدفن. لا ده سؤال آخر لأم أحمد. نعم وصت أمي عند وفاتي في الدفن أن يقفوا ساعة وكل واحد في نفسه، لكن ابنها يعني ابنها ربنا يحفظه جاب لها شيخ فيديو يعني شيخ يقف يوم وفاة أمه رحمة الله عليها والمشيعون يؤمنون، فطبعا يعني هل تسمع ويسمعون النصيحة والوصية أم يفعلون كما فعل هذا الشيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا أخشى أن أكون أنا صاحب هذا الفيديو لأنني وقفت في وفاة أمي وفعلت هذا، وقفت في وفاة والدي وفعلت هذا
رحمة الله عليه،
فعلها معي أحد كبار شيوخنا المعاصرين الموجودين الآن على رأس العلم والناس، نسأل الله أن يبارك فيهم جميعا. الشاهد أن هذه المسألة مسألة الوقوف ساعة بعد الدفن هذا مما أوصى به عمرو بن العاص بنيه عليهم رضوان الله تعالى بعد دفنه، وهي مأثورة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله بعد أن دفنوا الميت اسألوا استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما صفة الدعاء على القبر ففيها خلاف بين أهل العلم والأمر فيها واسع، منهم من ذهب إلى أن معنى قول النبي استغفروا لأخيكم يعني كل واحد يستغفر في نفسه ويدعو لنفسه، وآخرون ذهبوا إلى القول استغفروا لأخيكم خطاب للجماعة، والجماعة يمكن أن ينوب عنهم أحدهم فيدعو ويكون هذا دعاؤهم، ويؤمن عليه الباقون ويكون هذا أيضا دعاؤهم، فيقوم أحدهم ويؤم الناس في الدعاء وهم يؤمنون على دعائه. هذه الصورة يحتملها النص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصورة التي وردت إليك في فيديو الشيخ أيضا يحتملها النص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو سألتيني إلى أي الصورتين أميل، أنا أميل إلى الصورة التي جاء بها ابنك إليك من الفيديو الذي فيه الشيخ يدعو والناس تؤمن.
بس في ناس بتعتدي
في الدعاء. أقول لك يا مولانا أنا أقول لك، نحن لما جربناها مرارا يا جماعة الخير ادعوا لأخيكم واستغفروا له وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، تجد ثلاثة أرباع الناس يقول الله يتولى برحمته يركب عربيته ويمشي، ربنا يرحمه ويتولى برحمته فيدعو دعوة عابرة كده وهو مر
مرور الكرام.
وهناك من لا يحسن الدعاء اصلا يعني عايز يقعد ساعة عشان يفضل يقول ايه، هقول لك هفضل اقول ربنا يرحمه ربنا يغفر له، هو المتصور الامر صعب جدا. وبالتالي لو ان احدا قام فنشط الناس في الدعاء وجمعهم على تأمين دعاء واحد فإن هذه الصورة أولا لا تختلف عن الدليل الشرعي الوارد بل يحتملها، ثانيا فيها مصلحة للميت وأنفع له وأجمع للدعاء عليه. هذا والله عز وجل أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صلى الله عز وجل أن يحفظك يا أم أحمد وأن يعطيك الصحة والعافية. ابنتها ترتدي الإزدال الأسود وكلما أتى زوج أو عريس يقول لا أريد الإزدال ولكني أريد عباءة، وهي ترفض ويعني تقدم بها العمر والسن، فماذا يفعلون معها شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة غفر الله لهؤلاء الخطاب، يعني بدأوا يتعففوا من خطبة الفتاة المتجلببة التي تلبس الإزدال، وهو لباس المرأة المسلمة أصلا أن يكون لباسا فضفاضا واسعا غير شاف ولا رقيق ولا مجسد ولا مجسم. يعني هو ده الزمن اللي احنا بلغت الفتن بالناس ان هم يعملوا كده؟ فين قول النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الخطاب تنكح المرأة لأربع، منها قال ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذه فتاة ذات دين وصاحبة حياء وحجاب، فهي أولى الناس أن يتخاطفها الخطاب ممن يريدون أن يظفروا كما قال عليه الصلاة والسلام اظفر بذات الدين تربت يداك. ومع ذلك أنا أقول للبنت المسؤول عنها، أنت لو لبست العباءة عباءة الخروج التي ليست بألوان ملفتة للنظر سافر يعني ملفتة للنظر تكون زينة في نفسها، وفي نفس الوقت العباءة قماشها سميك لا تشف ولا تصف البدن ولا تجسد إنما واسعة وفضفاضة، فإن هذا لا يمنعك منه الشرع. الشرع لم ينص على لباس معين، إنما طلب المرأة المسلمة أن تلبس جلبابا وأن تلبس خمارا يسترها لا يشف عن بدنها ولا يصف بدنها ولا يكون هو في ذاته زينة لافتة للنظر. فلا بأس عليك لو لبست عباءة، كم من فتياتنا ونساء يلبسن العباءات الواسعة الفضفاضة التي لا تصف ولا تشف عما تحتها ولا تجسد ولا تكون زينة في نفسها، لو فعلت هذا لحرج عليك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم فضل الشيخ شعبان درويش متعكم الله الصحة والعافية، الوقت معكم دائما يمر سريعا، في أسئلة كثيرة هنا وهناك، لكن أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. سأله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه وأن يمتعكم بالصحة والعافية. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك، دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر